بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الدرس الأسبوعي في رسالة الاستعارة للعلامة السمرقندي رحمه الله تعالى. إلى أين توقفنا؟ وإن توقفنا في أخذ الفريدة الثانية، هناك توقف. أكملنا الفريدة الأولى. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفريدة الثانية: إن كان المستعار اسم جنس، أي اسما غير مشتق، فالاستعارة أصلية، وإلا فتبعية لجريانها في اللفظ المذكور بعد جريانها في المصدر إن كان المستعار مشتقا، وفي متعلق معنى الحرف إن كان حرفا. الفريدة الثانية من العقد الأول موضوعها تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية، وقد تقدم التقسيم الأصلي للاستعارة، وهي تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية، وهذا التقسيم الثاني الذي يذكر للاستعارة، وهو أن الاستعارة عند البلاغيين تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم باعتبار اللفظ المستعار، فالاستعارة كما تقدم حقيقتها تشبيه أحذف أحد طرفيه، وإذا كان كذلك فإن هذه المشابهة إما أن تكون في كلمة جامدة فتستعار حينئذ مرة واحدة، وإما أن تكون هذه المشابهة في كلمة مشتقة أو في حرف فتستعار هذه الكلمة حينئذ مرتين كما يقول البلاغيون. فنحن هذا اللفظ المستعار، وهو مثلا رأيت أسدا الأسد، هذا هو اللفظ المستعار، هو الذي نأخذه للمستعار له. فإذا كان كذلك فهذا اللفظ إما أن يكون جامدا وإما أن لا يكون، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا ويدخل مع الاشتقاق الحرف، فالبلاغيون يقولون إذا كان اللفظ المستعار، أي الذي جرت فيه الاستعارة، إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس أي جامد غير مشتق، نحو رأيت أسدا، فالاستعارة حينئذ تسمى استعارة أصلية. وسبب ذلك أن هذه الاستعارة، يعني سبب تسمية هذه الاستعارة بأنها أصلية، أن هذه الاستعارة جرت في هذا الاسم الجامد، وهذا هو الأصل في الاستعارة، فإن الاسم الجامد إنما يدل على كلي، والأصل في الاستعارات أن تجري على الكليات، فإذا هي أصلية لأنها مشت على الطريقة الأصلية للاستعارة. ولذلك يقولون فإن الاستعارة إذا كانت في الاسم الجامد إنما تستعار الكلمة مرة واحدة، فلا نقول رأيت أسدا، فلفظ أسد لفظ المستعار، أن لما أخذنا لفظ أسد استعرنا لمن؟ لزيد، الذي هو رأيت، كان أصله رأيت زيدا كالأسد، فأخذنا الأسد لزيد، هل أولا فعلنا عملية قبل ذلك؟ لا، ما فعلنا عملية قبل ذلك، مجرد أخذنا هذا اللفظ وحذفنا ذلك المشبه الذي هو زيد وأخذنا هذه، فلذلك تسمى عندهم هذه استعارة أصلية لأنها مشت على الطريقة الأصلية في الاستعارة، والاستعارة ما حصلت إلا مرة واحدة فلذلك قيل بأنها أصلية. النوع الثاني من أنواع الاستعارة هي الاستعارة التبعية. الاستعارة التبعية ضابطها ما كان اللفظ المستعار أي الذي جرت فيه الاستعارة مشتقا أو حرفا، مشتقا أو حرفا، وقولنا بأنه مشتق يدخل في ذلك الفعل ويدخل في ذلك الاسم، الأسماء المشتقة اسم الفاعل اسم مفعول الأمثلة المبالغة، أو كذلك أيضا الفعل لأن الفعل المشتق والأصل هو المصدر، والمصدر الأصل هو أي أصل، ومنه يا صح اشتقاق الفعل، فالأفعال كلها مشتقة. هذه الاستعارة سميت تبعية، تفهم من ذلك أنها تابعة لاستعارة أخرى، فلهذا يقولون أي البلاغيون يقولون الاستعارة في التبعية إنما جرت على اللفظ مرتين، لأن الأصل في الاستعارة أن تقع على الجوامد على المصادر، فلما تقع المصادر بعد ذلك نستعير مرة ثانية لهذه الكلمة الفعلية أو المشتقة أو الحرف على ما سيأتي بيانه. الآن مثلا إنا لما طغى الماء، تقدم معنا في البلاغة الواضحة في الجواهر أن كلمة طغى فيها استعارة، طيب هي فعل، هنا انظروا يقولون هذه استعارة تبعية، يقولون الأصل في الاستعارة، ولذلك تجد حتى عند الإعراب على ما تقدم يذكرون أول يقولون الأصل في الاستعارة إنما جرى على المصدر الطغيان، ثم يقول اشتق منه لأن التشبيه الاستعارة حقيقة كما تقدم تشبيه حذف في طرفيه، والتشبيه ما يكون في التوابع، التشبيه إنما يكون بين أصل وأصل كما هو واضح، فيكون بين جامد وجامد بين مصدر ومصدر، فبعد ذلك يقال الأصل في الاستعارة حصل مثلا في الطغيان، ثم بعد ذلك اشتق من الطغيان لفظ طغى، فجرت الاستعارة تبعا لجريانها في ماذا؟ في المصدر، ولهذا يقال عندهم الاستعارة التبعية كما سيأتي. جريانها على الأفعال وعلى الأسماء المشتقة ظاهرة ما فيها إشكال، إنما الإشكال الأعظم عندهم والذي فيه تعقيد كبير لا سيما في شروح التلخيص هي الاستعارة التي تكون في الحروف، وأكثر الناس متحيرون في ذلك لا سيما طلبة العلم كما ذكر ذلك الدسوقي وغيره، أنا لم يفهموا حقيقة، كذلك ذكر العصام أكثر الناس قال لم يفهموا حقيقة الاستعارة التي تكون في الحروف، ولكن من تأمل كلام البلاغيين في ذلك يعلم أن كلامهم في الاستعارة التي تكون في الحروف مبني على أصلين. الأصل الأول ما أشرنا إليه أن الاستعارة إنما تكون في الكليات، الاستعارة يقولون لا تتصور الاستعارة إلا بواسطة كلي مستقل، إلا بواسطة كلي مستقل، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وهو أصل مهم جدا أن الحروف بذاتها هل لها معنى أو ليس لها معنى؟ هذا في الأجرومية، الحروف ليس لها معنى، معنى ما تأتي تقول من معناها كذا، هذا ما يكون، قد معناها كذا، الحروف ليس لها معنى في لغة العرب أصلا أي بذاتها، وإنما متى تكون لها معنى؟ إذا أدخلت في كلمة، فلذلك يقول النحاة كلمة دلت على معنى إيش؟ في غيرها، معناها ما دلت بذاتها إنما دلت في غيرها، تنبهوا لهذا، لما يقولون دلت معنى في غيرها ما هو المقصود من ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الحرف لا يدل على معنى كلي أبدا. الآن تقول مثلا هذا الاسم معناه كذا، أو هذا المصدر معناه كذا، هذا الفعل معناه كذا في الجوامد وكذلك في غيره، لكن في الحرف ما تستطيع أن تقول ذلك، ولذلك حتى ابن هشام وغيره أصحاب معاني الحروف ينبهوا لما يقولون من ابتدائية، يقولون هذا من باب المسامحة، وإلا من فمن بذاتها ما يقال معناها ابتدائية، وإنما يقال ابتدائية إذا دخلت في كلمة في جملة ودلتها يقال هنا من تفيد الابتدائية في هذه الفقرة، لكن تنبه هنا الآن من قلنا الحرف الأصل فيه أنه ليس له معنى، وإنما يكون له معنى إذا كان إيش؟ إذا كان في سياق. تنبهوا ذا، لما يكون هو في سياق هذا الحرف، المعنى الذي يدل عليه لما يكون في سياق هل هو معنى كلي أو معنى جزئي؟ من باب الإيضاح، لو قلت جئت من البصرة إلى الكوفة، فمن هذه دلت على ماذا؟ من هذه دلت على الابتداء. لكن تنبه، لو قلت دلت على الابتداء وهذا ما يقع فيه النحو غلط، معنى أن دلت على معنى كلي، وهي ما دلت على ذلك. يعني ابتداء من أي؟ الابتداء معنى كلي، يقع من مكان كذا ومن مكان كذا وفي حالة كذا وفي ماذا، معنى عام. فيقدر البلاغين يقولون هنا لا، من هذه إنما دلت على معنى خاص جزئي، ما دل على معنى كلي. ما هو ذلك المعنى الكلي؟ ما هو معنى جزئي؟ ابتداء يكون من البصرة. الآن مثلا جئت من المسجد، ابتداء يكون من المسجد، من ذلك المكان، فهو ابتداء مقيد، فلا يدخل في ذلك، فلا يدخل في ذلك الابتداء الذي يكون من كذا، من بلد كذا، لا، ما يدخل فيه. فلو قلنا بأنها تفيد الابتداء، معنى ذلك ابتداء من أي مكان، وهذا غلط. إلى هنا أنتم معي؟ فإذا يقول انظر، إنما تدل على معنى جزئي، يريدون بذلك أي المعنى الذي يدل عليه في ذلك السياق، في الجملة التي تكون فيها، في سياق الجملة التي تكون فيها من أو يكون فيها إلى أو مكان هذا. فإذا هذا معنى جزئي. وقلنا الاستعارة إنما تكون في ماذا؟ في الكليات. حينئذ يقول النحاة، انظر، يقول الأصل أن هذه الاستعارة إنما وقعت في الابتداء الكلي. الابتداء معنى معروف في لغة العرب وهو ابتداء كلي، وقعت في الابتداء الكلي، أليس كذلك؟ ثم انظر، هذا الاستعارة الأولى، ثم جرت الاستعارة في المعنى الجزئي الذي هو الابتداء الذي يكون من البصرة في ذلك السياق، أو يكون من إيش؟ من المسجد. فحينئذ يقال هذه استعارة تبعية، لأنها لم تجري على هذه الأرض باعتبار أصلها، وإنما جرت على معنى كلي، لأن الاستعارة لا تكون في إلا كلية، ثم بعد ذلك السعيرة ذلك المعنى الكلي، استعارة دخل في ذلك معنى استعارة أخرى، وهي استعارة ليكون في ماذا؟ في الجزئيات. وهذا واضح، هذا الذي يذكرونه، وفيه كما تقدم معنا في كلام مشكلة، لكن سينبي عليه الشيخ رحمه الله، لكن هذا خلاصته. إذا نقرأ، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال إذا كان المستعار اسم جنس، المراد اسم الجنس الذي لا يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، البلاغيون يقولون هو اسم الموضوع لمفهوم كلي ولا يكون مشتقا، وهذا الاسم الجنس لو قال الاسم الجامد لكان أولى. وعلى كل قد يكون هذا اسم ذات كأسد للرجل الشجاع، وقد يكون اسم معنى وهو المجدر كقتل للإدلال، يقال قتل فلان بمعنى أنه أذل. وهل تكون في الأعلام المشهورة؟ خلاف بينهم، لكن الصحيح أن الاستعارة لا تكون في باب الأعلام أصلا، لا في عالم الجنس ولا في عالم الشخص، لا تكون أبدا الاستعارة في الأعلام. لكن يقولون يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا كان العلم ينزل منزلة اسم الجنس، ما يكون يوضع لذات معين، هو أصل وضع لذات معين، لكن نزل منزلة اسم الجنس باعتبار أنه كان منتشرا شائعا في جنس ذلك، في ذلك الجنس. مثال ذلك يقول مثلا، يقول رأيت حاتما، الأصل أن هذا حاتم لفظ علم وضع لذات معين، لكن يقولون هذا اللفظ انتشر حتى إن سبب ذلك حاتم الطائي كان كريما، فكان بعد ذلك يشبه الكريم بماذا؟ كما تقدم معنا بحاتم، ليس كذلك؟ فيقال انظر، يقال رأيت رجلا أو زيدا كحاتم، أي في الكرم، في وجه شبه الكرم، فحذف بعد ذلك المشبه، فيقال رأيت حاتما، هنا الأصل فيها أنه لا يكون في استعارة، لكن يقول هنا لفظ الحاتم نزل منزلة اسم الجنس. لماذا؟ لأنه شاع في جنسه حتى جعل كأن الكرم، كأن الحاتم لفظ هذا يدل على الكرم، وهذا يدل على الكرم لا شك، فيكون حاتما أي رأيت كريما. قال المصنف رحمه الله: إن كان المستعار اسم جنس أي اسما غير مشتق، هذا ما انتقد عليه أيضا، أي هذا ليس من ألفاظ المتون، إنما هذه من ألفاظ الشراح، من ألفاظ الذي يستخدمه الشراح. قال: إن كان المستعار اسم جنس أي اسما غير مشتق فالاستعارة أصلية، الاستعارة حينئذ تسمى بأن الاستعارة الأصلية، أي ما كان لفظ المستعار اسم جنس غير مشتق. قال المصنف رحمه الله: وإلا فتبعية. وإلا ما معناه؟ أحسنت، وإن لم يكن المستعار اسم جنس، وإلا أي وإن لم يكن المستعار اسم جنس فالاستعارة التبعية، فالاستعارة حينئذ تكون تبعية. تنبهوا لماذا تبعية، وقد شرحنا. قال: لجريانها الأول في اللفظ المذكور بعد جريانها في المصدر إن كان المستعار مشتقا، يدخل في المشتق ماذا؟ الاسم والفعل، الاسم المشتق اسم الفاعل اسم المفعول كذلك الفعل. انظر لماذا قيل تبعية؟ قال: لأن الاستعارة إنما جرت في اللفظ المذكور بعد ماذا؟ بعد جريانها في المصدر. إذن معنى ذلك أن الأصل في الاستعارة أنها تكون في ماذا؟ في الجوامد. فمعنى ذلك إذا أن هذا اللفظ استعير إيش؟ مرتين. أحسنت، هذا إذا كان مشتقا، هذا الأول لجريان في اللفظ المذكور بعد جريانه في المذكر مشتق. طيب في الحرف؟ قال: وفي متعلق معنى الحرف إن كان حرفا، أي لجريانها في متعلق معنى الحرف، سمي تبعية لجريانها في متعلق معنى الحرف إن كان حرفا، أي إن كانت الاستعارة داخل في باب الحروف فإن الاستعارة أول إنما تجري في المعاني الكلية، لأن لا تكون إلا في الكليات في متعلق معنى الحرف. تنبهوا، المتعلق هنا ليس متعلق النحاة، النحاة عندهم تعلق الذي هو ارتباط المعلوم الحرف، لا ليس هذا تعلق النحاة، المراد بالمتعلق هنا سيذكره بعد. تنبهوا، وفي متعلق أولا ماذا قلنا؟ ما المراد بالاستعارة تجري على ماذا أولا؟ إيش معنى الكلي تقصد؟ يعني أريد في باب الحروف. الآن جئت، لو مثلا جئت من البصرة إلى الكوفة، الآن من هذه لقلنا أن فيها استعارة، كيف يكون الاستعارة فيها؟ الاستعارة وين دخلت أولا؟ هل دخلت في الابتداء الذي يكون من البصرة، أو في ابتداء عام؟ في ابتداء عام، ذلك هو معنى قوله متعلق معنى الحرف، هذا معنى قول متعلق معنى الحرف. واضح لهم؟ واضح. انظر شرح، لا تكتبوا، انظر ماذا قال بعده. قال الشيخ رحمه الله: والمراد بمتعلق معنى الحرف، لذلك يقولون فرقوا بين اصطلاح البلاغيين واصطلاح النحاة، متعلق معنى الحرف عند البلاغيين عند النحاة تعرفونه، أما متعلق معنى الحرف عند أن البلاغيين تنبهوا. قال الشيخ رحمه الله: والمراد بمتعلق معنى الحرف ما يعبر به عنه من المعاني المطلقة كالابتداء ونحوه. واضح تقول هنا؟ أي ما تذكره للتعبير عن المعنى الذي يدل عليه الحرف إذا سئلت عن معناه، أي ما تذكره للتعبير عن المعنى الذي يدل عليه الحرف إذا سئلت عن معناه. فلو قلت لك من ما معناها، ماذا تقول؟ الابتداء إلى ما معناها الغاية. إذن متعلق معنى الحرف معناه هو هذا المعنى الكلي الذي تذكره، هذا معنى هذه العبارة. فيقول المصنف رحمه الله: والمراد بمتعلق معنى الحرف ما يعبر به، أي اللفظ عنه أي عن الحرف، من المعاني المطلقة. هذه وقع فيها بعض النسخ في أخذها، لكن هذه عبارة الصواب. ما يعبر به، الإشارة أو الضمير به يرجع إلى ماذا؟ لا، المعنى. ما يعبر به المعنى عنه أي الحرف، من بيانية، من المعاني المطلقة كالابتداء ونحوه. فما تقول في بيان معنى حرف إن معناه كذا من للابتداء حتى للغاية ما تقول هذا فهذا هو معنى متعلق الحرف عند البلاغيين. فالاستعارة إذن عندهم إنما تجرى أولا في ماذا؟ في متعلق معنى الحرف معناه في المعنى الكلي المطلق تجرى في الابتداء أولا تجرى في الغاية أولا ثم بعد ذلك جريت على ماذا؟ على المعنى الجزئي الذي يكون يفهم من السياق مثل جيت من البصرة الابتداء الذي يكون من ذلك المكان من البصرة أحسن وذلك تنبه الزمخشري رحمه الله ترى من أكثر الناس تطبيقا على القرآن في أبواب الاستعارات يعني في القرآن فتجده مثلا يقول في بداية تفسير البقرة عند قول الله عز وجل قال أولئك على هدى من ربهم قال هنا قال على للاستعلاء قال وهي إنما تدل على معنى جزئي للاستعلاء لا جميع المعنى الكامل للاستعلاء الذي يدل عليه الاسم لا جميع المعنى الكامل للاستعلاء الذي يدل عليه الاسم ما معنى هذا الآن؟ هذه العبارة ما معناها؟ معناه انظر يقول هنا ينبه يقول الآن لما نقول على لما يقول للاستعلاء ليس هو الاستعلاء الذي يدل عليه لما نقول لفظة استعلاء فمن لا تدل ما يدل عليه الابتداء لأن تلك معاني مطلقة كلية والحروف ما تدل على هذا فإذا كان كذلك فالاستعلاء الذي تدل عليه هذه الآن على إنما استعلاء جزئي ليس الاستعلاء الكلي الذي يدل عليه إيش الاسم وعلق عليه الجرجاني له تعليق جميل على الكشاف قال ومعنى قوله أن الاستعارة في الحروف تقع أولا في متعلق معناها كالاستعلاء والابتداء ثم يسرى إليها بالتبعية في حاشية الجرجان على الكشاف الأول 142 إلى هنا إن شاء الله واضح قال المصنف رحمه الله والمراد بمتعلق معنى الحرف ما يعبر به عنه من المعاني المطلقة كالابتداء ونحوه ثم قال الشيخ رحمه الله وأنكر التبعية السكاكي وردها إلى المكنية كما تقدم معنا السكاكي هو مؤصل علم البلاغة ولكن مع ذلك له مخالفات لمذهب الجمهور وله أشياء انتقد عليه وهي لا شك أنها كما سيأتي معنا من باب التعسف من باب التكلم لقوة يعني لقوة في أبواب المنطق في أبواب الفلسفة تجد أنه له آراء شاذة في البلاغة لكن لم يأخذه المتأخرون كونها يعني فاض شاذ من هذا إنكار للتبعية يقول ما في التبعية أصلا وإنما في الحقيقة يقول عنده القاعدة المنطقية أنه لا بد من تقليل الأقسام مهما أمكن هذه قاعدة من يقولون الإكثار من التقاسيم مع إمكان التقليل فإن هذا غلط يقول هذا تصور خطأ لأنه من باب الإكثار من الفهم فالعقل يقتضي أن تقلل الأقسام مهما أمكن فالشيء إذا كان يمكن أن تقسم إلى قسمين ما يحتاج إلى أن تقسم إلى ثلاثة ويمكن ذلك إلى أربعة إذا يمكن لك أن تقسم إلى ثلاثة ما يصلح أن تقسم إلى ثلاثة وأربعة يقول من هذا الباب ما نحتاج أن نثبت التبعية وإنما لماذا؟ لأن التبعية راجعة إلى المكنية فإن جريان الاستعارة في التبعية لا يحتاج إليها البتة بمعنى عنده تنبه معناه هذا الكلام عنده يقول السكاكي يقول الاستعارة لا تجرى لا في الأحرف ولا في الأفعال ولا في الأسماء المشتقة هذا مقصوده يقول إنما تجرى على المصادر على الجوامد فقط ما تجرى على الأفعال طيب لما يقول لأنه يمكن لنا أن كل ما قال عنه الجمهور بأن الاستعارة تبعية يمكن لنا أن نردها للمكانية، كيف يكون ذلك؟ سيبينه. قال الشيخ ما استعرف، سيأتي في الفريد الثانية سيذكر كلام السكاكي وطريقته ثم سيرد عليه، ويأتي حينئذ بيان كلام الرد، لكن هذا خلاصته. يرى، يقول لا نحتاج إلى إجراء الاستعارة في الأفعال ولا في المشتغل ولا في، ما نحتاج إلى هذا كله عنده. لماذا؟ لأنه يقول كل استعارة يقول عنها الجمهور بأنها تبعية، أنه يعني أجروا في أفعال والمشتقات، يمكن لنا إيش أن نردها عنده المكنية، كيف سيكون ذلك؟ هذا سيأتي. قال الشيخ كما ستعرف أي في الفريدة الثانية من العقد الثاني سيأتي بيانه رحمه الله، أو سيأتي بيان ذلك الموطن. خلاصة أنه ينظر القرينة، لكن سيأتي إن شاء الله ذلك المكان. قال المصنف رحمه الله، لأنه سيذكر طريقة كلام السكاكي كما حال، قال كما ستعرف. قال المصنف رحمه الله، لكن هذا باب التنبيه هنا، وإلى المسألة سيأتي الكلام عليها في الفريدة الثانية من العقد الثاني. بسم الله. قال انتهينا إذن يا أخوان من هذه الفريدة، إن شاء الله واضح هذه الفريدة. فهذه الفريدة ذكر المصنف رحمه الله أن الاستعارة تنقسم إلى ماذا؟ أصلية وتبعية، واضح. قال المصنف رحمه الله، ذهب السكاكي الفريدة الثالثة، ذهب السكاكي إلى أنه إن كان المستعار له متحققا حسا أو عقلا فالاستعارة تسمى تحقيقية، وإلا فتخيلية وستنكشف لك حقيقتها. الفريدة الثالثة من العقد الأول في رسالة الاستعارة موضوعها تقسيم الاستعارة إلى تحقيقية وتخيلية، إلى تحقيقية وتخيلية. وهذا التقسيم لم يذكره الجمهور، لا عبد القاهر ولا غيره من المتأخرين، وإنما أول من ذكر هذا التقسيم هو السكاكي رحمه الله، وكل من جاء بعد السكاكي أيضا من علماء البلاغة لم يأخذ هذا التقسيم. فلذلك يقول البلاغيون هذا التقسيم من خصائص السكاكي رحمه الله، فإن هذا لم يقل به غيره من علماء البيان، أي هذا التقسيم لم يقل به غيره من علماء البيان. هذا التقسيم إنما يكون باعتبار المستعار له. فيقول السكاكي رحمه الله، التقسيم الأول إنما كان باعتبار اللفظ المستعار، أليس كذلك؟ هذا التقسيم يكون باعتبار المستعار له. المستعار له ما هو؟ المشبه، أليس كذلك؟ رأيت زيدا كالأسد، الاستعارة رأيت أسدا، فالمستعار له ما هو؟ الرجل الشجاع الذي هو أسد، الرجل الشجاع. يقول السكاكي رحمه الله، يقول المستعار له الذي هو المشبه لا يخرج من أمرين، لا يخرج من أمرين. الأمر الأول، إما أن يكون موجودا وجودا عينيا، اللي يتغد ما تغد دروس البلاغة، الوجود العيني. والوجود العيني ما كان وجوده متحققا في الخارج، أو ما كان وجوده متحققا في الخارج، فهذا يقال وجود عيني، أي أنه ذو تحقق وثبوت، هذا يوجد في الخارج، يكون موجودا. يقول إن كان وجوده عينيا فهذه أسميها استعارة حقيقية، لأن وجوده عيني فيكون متحققا الوجود المشبه. طيب، والوجود العيني أي كون الشيء موجودا عينيا إنما يعلم عنده بأمرين، الأمر الأول بالحس، والأمر الثاني بالعقل. فيكون مع ذلك إذن، يقول هنا إذا كان المشبه مما يدرك بالحواس، إذا كان المشبه مما يدرك بالحواس الخمسة، يعني الذوق واللمس، فهذا تكون استعارة ماذا تكون؟ تحقيقية. لماذا؟ لأن هذا وجود عيني نجده، نراه، نلمسه. الآن قولنا رأيت أسدا، هذا من أي باب؟ الأسد هل ندركه بالأسد هل ندركه بالحواس ولا ما ندركه؟ ندركه بالحواس، فحينئذ يكون إيش؟ من باب الاستعارة التحقيقية. يقول إما أن ندركه بالعقل، إما أن ندركه بالعقل. وقوله أن ندركه بالعقل يريد به أي ما كان من الأمور المعنوية التي لا تدرك بالحواس، الأمور التي تدرك بالحواس تدرك بالعقل كما تعلمون. مثال ذلك الهداية، الهداية ما تدرك كما تعلمون بالحواس، وإن تدرك بماذا؟ بالعقل، لأن من الأمور المعنوية تدرك بالذهن. فيقول مثلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الآن ترى أن الصراط المستقيم هنا فيه استعارة كما يقولون، لأن الأصل في كلمة الاستعارة كما يقولون ما نقول نحن، لكن كما يقولونهم يقول الصراط المستقيم، لما يقول اهدنا الصراط المستقيم معناه أنه يمشي للقاهرة أو إلى بغداد أو إلى طريق، لا، المراد بذلك اهدنا إيش؟ الدين الحق الواضح الجلي. فإذن يقولون هنا المراد بالصراط هنا الدين، أليس كذلك؟ الدين لو نظرنا إليه هل يدرك بالحواس ولا يدرك بالعقل؟ يدرك بالعقل. فإذا كان كذلك فالاستعارة تكون في الدين أو في الهداية أو في الإيمان أو هذه الأشياء المعنوية، إنما أدركت بماذا؟ وإنما تدرك بماذا؟ بالعقل. فتكون إذن استعارة تحقيقية. واضح هذا؟ أنتم معي إلى هنا؟ هذه استعارة حقيقية. هذا القسم الأول عند السكاكية رحمه الله. القسم الثاني أن يكون المشبه غير متحقق الوجود، يقول هذا المشبه ليس بموجود أصلا وإنما يكون موجودا في الذهن، وهذا الذي انتقلنا في دروس العقيدة يسمى بماذا؟ بالوجود إيش؟ الذهني الخيال، هذا وجود ذهني بمعنى ليس له حقيقة في الخارج وإنما يوجد هذا ماذا؟ في الذهن. فهذا الذي يوجد في الذهن وليس له حقيقة في الخارج يقول فإن كان المشبه من هذا فإنه يسمى بالاستعارة التخيلية، ولكن تنبه التخيلية لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا في الخيال لا يوجد في الذهن. لو نظرنا إلى الخارج هذا ليس له وجود في الخارج البتة، لأنه لا يكون مدرك بالحواس ولا بالعقل، فلا يكون موجودا أصلا، فإن وجوده إنه يكون وجودا ذهني الخيال. والمثال المشهور الذي يذكره السكاكي يكرره في مفتاح العلوم وليتقدم أيضا في الجواهر أيضا، أنشبت المنية أظفارها بزيد أو بفلان مثلا، مذهب السكاكي في ذلك غريب وسيأتي الرد عليه أيضا فيما سيأتي، سيأتي الرد عليه كما سيشير المصنف رحمه الله. ألا أنشب المنية أظفارها بزيد؟ السكاكي يقول هنا أولا السلف، يقول السلف الجمهور يقولون الآن أنشب المنية أظفارها بزيد، أي أول ما هي هذه الاستعارة؟ استعارة مكنية ليس كذلك؟ فإنه شبه المنية بماذا؟ بحيوان مفترس، ثم حذف الحيوان المفترس من لوازم الذي هي الأظفار، فحينئذ على سبيل الاستعارة مكنية. إلى هنا أنتم معي، هذا مذهب الجمهور واضح ما فيه إشكال، استعارة مكنية ما فيه أي إشكال، حذف فشبه أو المنية بالحيوان المفترس، ثم حذف الأسد، ثم حذف الحيوان المفترس الأسد وجعل أو رمز له بشيء من لوازم الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية، هذا واضح عندكم أليس كذلك؟ ثم هنا أنظر هو ما يراها، نحن ننظر تنبه، المشبه ما هو؟ المستعار له ما هو؟ المشبه في هذا المثال ما هو عندنا؟ المنية أليس كذلك؟ المنية الموت. هو السكاكي لا يرى هذا، يقول لا، ما هو هذا المشبه؟ المشبه ما هو؟ يقول نحن لابد أن نتصور بموتين أو بمنية خيالية ومنية حسية، كيف يكون ذلك؟ يقول لما قال أنشبت المنية أظفارها نتصور منية لها أظفار، منية تكون حيوان مفترسا لها أظفار، ونتصور منية ليس لها أظفار تكون منية حسية. فيقول أصل التشبيه إنما وقع بين المنية الخيالية وبين المنية التي إيش؟ الحقيقية. فلذلك انظر يقول هنا، يقول هنا أنشأ المنية أظفارها بزيد، يقول هنا فيه استعارة تخيلية ولكن بعد جريان يقول الجمهور يقول في استعارة تقييدية. من أين جاءت هذه الاستعارة التقييدية؟ لأنه يقول المشبه هنا في الحقيقة ليس شيئا موجودا. أنت تجد في الخارج منية لها أظفار، فإنما تجد وين؟ افتراض تبدأ تتصور منية لها أظفار تفترس الميت، هذا انظر هذا شيء تجده في الذهن، يعني خيال تتصور، تتصور الألمانية مع أظفار تريد تفترس على الميت، تتصور هذا خيال. فيقول إذن ما دام أن المشبه عنده هذه المنية الخيالية، قال فنقول هذه استعارة إيش؟ تخيلية. وسيأتي الرد عليه وأن هذا قول باطل، ولأجل هذه الاستعارة الخيالية انظر لأجلها رد التبعية وأنكر التبعية وردها المكانية كما سيأتي كله في العقد الثاني. لكن المهم الذي نعرف هنا في هذه البريدة أن نعرف هذا التقسيم، وأن السكاكي رحمه الله يرى أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين، والجمهور أنكروا عليه هذا بشدة وقالوا بأنه تقسيم باطل من أصله لأنه مبني على خيال السكاكي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ذهب، واضح يا اخوان هذا ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله ذهب السكاكي الى انه الاول ان كان المستعار له متحققا، في بعض النسخ محققا، قال متحققا حسا او عقلا فالاستعارة تسمى تحقيقية. واضح؟ ان كان المستعار له، المستعار له ما هو المشبه، فاذا كان المشبه حسا اي ما يدرك بالحس، أو عقلا أي ما يدرك بالعقل الأمور المعنوية، فالاستعارة حينئذ تسمى بماذا؟ الاستعارة التحقيقية، ما فيها إشكال. وإلا فتخيلية، أي وإلا فإن لم يكن المستعار متحققا بأن يكون غير متحقق الوجود، ما هو موجود في الخارج وإنما يكون في الذهن، وإلا فتخيلية أي الاستعارة تكون تخيلية. فضابط إذن الاستعارة التخيلية أن يكون المشبه غير متحقق الوجود، غير متحقق الوجود، وإنما يدرك بمجرد الخيال والذهن. قال الشيخ وستنكشف لك حقيقتها، أي سأرد أيضا على هذا القول وسأبين أن هذا القول باطل، هذا سيأتي، لذلك لا نستعجل. انتهينا أيضا من هذه الفريدة يا أخوة، واضح إن شاء الله ليس كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى الفريدة الرابعة الاستعارة إن لم تقترن بما يلائم شيئا من المستعار منه والمستعار له فمطلقة، نحو رأيت أسدا، وإن اقترنت بما يلائم المستعار منه فمرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد أظفاره لم تقلم. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفريدة تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة مطلقة، وهذا التقسيم من أسهل التقاسيم التي ترد في قضية الاستعارة، وقد تقدم هذا التقسيم في البلاغة الواضحة في جوهر البلاغة. هذا التقسيم يقول البلاغيون إنما يكون باعتبار الملائم، فهو في الحقيقة شيء زائد على الاستعارة، التقسيم في الحقيقة إنما هو شيء زائد، وذلك لأن هذا التقسيم إنما باعتبار الملائم، أي ما يأتي بعد لفظ المستعار وقرينته، نثبت الاستعارة وقرينتها ثم ننظر ما يأتي بعد ذلك، فما يأتي بعد ذلك انظر عندنا مشبه ومشبه به، المشبه ماذا يسمى؟ المستعار له، والمشبه به المستعار منها، ليس كذلك؟ انظر الآن المشبه والمشبه به، فالكلام الذي يأتي إما أن يكون ملائما للمشبه، وإما أن يكون ملائما المشبه به، ليس كذلك؟ وإما أن لا يكون ملائما لا للمشبه ولا المشبه به، وإما أن يكون ملائما لهما جميعا. التقسيم العقلي يدور حول هذه الأربعة، الأقسام الأربعة. انظر الجملة التي تأتي بعد الاستعارة وقرينتها، تنبهوا. الجملة التي تأتي بعد الاستعارة رأيت أسدا، هذه استعارة كاملة ليس كذلك، رأيت أسدا. فما يأتي الآن رأيت أسدا هذه استعارة لكن قرينتها حالية على ما سيأتي، أو أن قلنا رأيت أسدا يخطب، هذه قرينة لفظية واضحة. طيب تنبهوا، فما يأتي بعد ذلك قلنا إما أن يكون ملائما للمشبه، وإما أن يكون ملائما للمشبه به، وإما أن يكون ملائما لهما جميعا أو لا لهذا ولا لهذا. واضح هذا، هذا التقسيم إنما يأتي بهذا. ولذلك تنبهوا يقولون إذا كانت هذه الجملة التي تأتي بعد الاستعارة وقرينتها ملائما للمشبه به، هذه استعارة مرشحة، مرشحة معنى الترشيح التقوية. وإذا كانت مناسبة أي ملائمة للمشبه، هذه استعارة مجردة عن التقوية، يسمونها مجردة. ماذا يبقى؟ ها؟ غير ملائمة لهما أو ملائمة لهما، كلاهما يسمى بالاستعارة المطلقة. الأصل أن الاستعارة المطلقة إنما يقال إذا لم تكن جملة غير ملائمة لا لهذا إلا للمستعار له ولا المستعار من، لا المشبه ولا المشبه به، هذا هو الأصل فيه. لكن ذكر الشنقيطي في الرحلة إلى بيت الله الحرام في بعض كتبه أنه يدخل في ذلك أيضا، وذكر إذا كثير منه يدخل في ذلك أيضا إذا كانت الجملة التي بعدها تناسب هذا وهذا. لماذا؟ لأن القاعدة النحوية التي يذكرون حتى هي أصل فقهية، يقول الحجج إذا كان متساوي إيش تسقط جميعا، أليس كذلك؟ مع لما كانت الجملة تكون مناسبة لهذا ولا لهذا فما كان كأنها لم تكن موجودة، فلذلك يقولون هذه أيضا تسمى باستعارة مطلقة. نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى الاستعارة إن لم تقترن بما يلائم شيئا من المستعار منه، والمستعار له، المستعار منه ما هو المشبه به والمستعار له المشبه، فمطلقة أي تسمى باستعارة مطلقة. إذن هذا هو النوع الأول، سميت مطلقة قال لترك ما يناسب الطرفين فيها بناء على دعوى التساوي بينهما. يدخل في المطلقة أيضا قلنا الآن هذا ذكر المصنف حالة واحدة وهي ما إذا لم تقترن بما يلائم شيء مستعار ولا مستعار، لا ملائم لهذا ولا لهذا، تكون مطلقة. كذلك تكون مطلقة، أحسنت، إذا كان ملائم لهما كذلك تكون مطلقة. هنا مثل قال رأيت أسدا، هذا مثال مشكل، لو قلنا رأيت أسدا الآن أسدا في استعارة، متأكد أنه في استعارة، لو قال أحد أدب ما في استعارة هذا حقيقي، هل أحد يستطيع يرد عليه؟ حسن يرد عليه، لماذا؟ فما في قرينة. لكن يقول الشراح أن المصنف إنما ترك ذلك عمدا، قال لماذا؟ لأجل أن تعلم أن القرينة قد تكون حالية وقد تكون إيش لفظية، فهذا إنما هذا الكلام إنما يحسن كون الاستعارة بها لما تناقش أو تخاطب رجلا معك، تقول مثلا رأيت أسدا، وهو يعرف أنك ما ترى أسدا، وين ترى أسدا؟ لأنه معك ما ترى أسدا، يعني تريد بذلك هذا الرجل شجاع، هو هذا رجل شجاع فهو مثل أسد، رأيت أسدا. فيقول إنما ترك ابن الصنف رحمه الله هنا القرينة لأجل أن تعلم أن القرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية، فالقرينة هنا رأيت أسدا هي قرينة حالية. ويقول بعض الدسوقي رحمه الله في حاشيته أو الصبان أظن في حاشيته يقول لعل المصنف ترك هذا، يقول لعل المصنف ترك هنا الاستعارة القرينة لأجل أن لا تكون المطلقة مشابهة للتجريدية. لماذا؟ لأن الاستعارة المجردة أو التجريدية إنما يأتي بعدها ما يلائم إيش؟ ما يلائم المشبه، ليس كذلك؟ انظر لما يأتي هذا الذي يلائم المشبه، رأيت أسدا يخطب، لو قلنا أسدا حالية مثلا قرينة حالية يخطب هذا سنقول إيش؟ أنا لكن انظر هذه يمكن لو قال مثلا المصنف رأيت أسدا يخطب على أن يخطب قرينة، يمكن أن يظن بعضنا أنها إيش تجريدية، بأن يجعل القرينة هذه حالية يقول هذه تجريدية، أليس كذلك؟ بحيث لأن يخطب مناسب لماذا؟ للمشبه المحذوف الزيد الذي الرجل شجاع، إذن حينئذ قد يقول هذا من باب التجريدية، لأجل أن لا يتوهم هذا حذف هذه القرينة من أصلها، فقال فمن هذه قرينة حالية، لأجل أن يفرق بين هذا وهذا. وهذا تنبيه جيد ذكره الصبان رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الاستعارة إذا لم تقترن بما يلائم شيئا من المستعار منه والمستعار فمطلقة، نحو رأيت أسدا تهينا. قال المصنف رحمه الله: وإن اقترنت أي الاستعارة بما يلائم، هو إن قرنت لكن اقترنت أحسن، وإن اقترنت بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به فمرشحة، أي الاستعارة تكون مرشحة. الترشيح في لغة العرب التقوية، مرشح اسم مفعول من رشح ترشيحا هو التقوية، فالاستعارة المرشحة إذن كما قال المصنف، قال وإن اقترت بما يلائم المستعار منه. قالوا إنما سميت هذه مرشحة لأنها تقوي ادعاء أن المشبه هو عين المشبه به، لأنها تقوي ادعاء أن المشبه هو عين المشبه به. كيف يكون ذلك؟ لأنه لما أنظر الآن هو حذف المشبه، أليس كذلك؟ حذف المشبه، فكان الأولى أن يذكر جملة تكون مناسبة للمشبه، ما ذكر، فالجملة التي بعدها تناسب كذلك إيش؟ المشبه به، فهذا تناسي واضح أن ما في استعارة أصلا، أن هذا الحقيقة الأمر كذا وكذا. قال نحو رأيت أسدا له لبد، الآن رأيت أسدا له لبد، قال له لبد أظفاره لم تقلم. الآن رأيت أسدا له لبد ثم أظفاره لم تقلم، هنا أولا المراد باللبد الشعر المتراكب بين كتفي الأسد كما يقولون، قال له لبد أي هذا الشعر. رأيت أسدا، نقول ما قلنا في الاستعارة الأولى قرينتها حالية، قرينتها حالية، رأيت أسدا. طيب هو ما رأى أسد إنما رأى رجلا. الآن قول له لبد هذه جملة مبتدأ وخبر، هذه تناسب الأسد أو تناسب الرجل الشجاع؟ ها تناسب الأسد، ماذا تسمى إذا؟ استعارة مرشحة. ثم قوله هنا أظفاره لم تقلم، هنا استشكل لماذا ذكر هذا؟ لأن الاستعارة المرشحة إنما اكتملت بالجملة الأولى له لبد. قال بعضهم إنما ذكر هذا لأن أولا أظفار هذه جملة ثانية، هذه جملة ثانية ماذا تناسب؟ تناسب من أيضا؟ المشبه به الأسد، أظفاره لم تقلم هذا في الأسد. انظر أظفاره لم تقلم هذا ترشيح ثاني بعد ترشيح الأول كما يقول دحلان في حاشيته، هذا ترشيح ثاني بعد الترشيح الأول. إذن هنا استشكل لماذا ذكر هذا الترشيح الثاني مع أن المقصود اكتمل بالترشيح الأول الذي له لبد. قالوا إنما أراد أن يشير إلى بيت المشهور، وقع هذا في بعض كلام العرب في بيت كان هكذا له لبد أظفاره لم تقلمي، فأراد ذكر هذا لأجل أنه يريد إشارة إلى ذلك البيت، ما أذكر البيت لكن كان بيت له هذا عجز من بيت له لبد أظفاره لم تقلم. فإذا إنما ذكر هذا الترشيح الثاني لأجل إشارة إلى ذلك البيت. قال المصنف رحمه الله: وإن اقترنت بما يلائم المستعار له، استعار له ما هو؟ المشبه، فمجردة، هذه استعارة تكون مجردة، والمراد بكونها مجردة من جرد عن الثياب، جرد عن الثياب أي معراه. قالوا سميت مجردة لأنه ليس فيها ما يقوي الادعاء، فكأنها بلا ثياب، قالوا سميت مجردة لأنه ليس فيها ما يقوي الادعاء، فكأنها بلا ثياب. نحو رأيت أسدا شاكي السلاح، مراد بشاكي السلاح أي تام السلاح كامل الاستعداد. الآن شاكي السلاح يأخذ السلاح، هذا ملائم للأسد أو ملائم للرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع حينئذ ماذا يقال؟ هذا استعارة مجردة، ليست استعارة مرشحة. أحسن. قال المصنف رحمه الله والترشيح أبلغ. أما أكمل هذا التقسيم أراد أن يشير إلى بعض أحكام هذا التقسيم. قال والترشيح أبلغ. أبلغ من ماذا؟ من المجردة ومن المطلقة، لذلك قالوا أطلق لأجل هذا، أي من القسمين الآخرين. قال والترشيح أبلغ. لاشتمالي على تحقيق المبالغة في التشبيه، أي لاشتمال الترشيح على تحقيق المبالغة في التشبيه ما أشرنا إليه، أي أن هذا يقوي أن ادعاء أن المشبه هو عين مشبه به. ولذلك قال صاحب جوهر المكنون أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي التشبيه وانتفائه نحو هذا. أعتقد عبد المصنف قوله أبلغ يستخدمون هذه البلاغيون كلمة أبلغ معنى اسم التفضيل لا يكون إلا من الثلاثي. كان الأولى مثل هذا يقال الترشيح أشد بلاغة، يقال أشد بياضا من يحفظ أبيات الملحة كقول وإن يكن لما ذكر أنه إذا لم يكن من الثلاثي قال تقول ما أشد بياض العاجي من يذكر ماذا؟ ما أشد كأنه أحسن تقول ما أنقى بياض العاجي. القاعدة أريد القاعدة البيت الذي كان قبل هذا وإن يكن نسيت كثيرا الله المستعان. قال المصنف رحمه الله والترشيح أبلغ لاشتمالي على تحقيق المبالغة والتشبيه والإطلاق أبلغ من التجريد، واضح، والإطلاق أبلغ من التجريد. لماذا صار الإطلاق أبلغ من التجريد؟ الآن الإطلاق على مراد المصنف الذي لم يذكر ملائم لا لهذا ولا لهذا، ليس كذلك؟ يقول هو يكون أبلغ من التجريد لما؟ لخلوه من الضعف. في الاستعارة المطلقة ما ضعف ولا قوى، لأن القضية عندنا قضية التضعيف وقضية التقوية، فالمرشح ماذا فعلت؟ قوت الادعاء، والتجريدية ضعفت، والمطلقة ما ضعفت، لا هذا لا قوة ولا ضعف. فإذا المطلقة تكون أقوى من التجريدية ولا التجريدية تكون أقوى؟ المطلقة تكون أقوى. لماذا؟ لخلوه من الضعف، ما ضعف الحمد لله تركت الأمور هكذا، بخلاف التجريد تأتي وتضعف هذا التشبيه كما قال البلاغي. قال الباجوري ولا يخفى أن المحكوم عليه بالأبلغية الكلام الموصوف بالإطلاق لا نفس الإطلاق. قال المصنف رحمه الله والإطلاق أبلغ من التجريد واعتبار، وهنا فائدة مهمة تقدم أيضا في جواهر البلاغة في البلاغة الواضحة، قال واعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بالقرينة. أعتقد ليس كذلك، الاستعارة لا تقول هذه مرشحة ولا أنها مجردة، ولا تقول أنها مرشحة ولا أنها مجردة إلا بعد تمام الاستعارة. بماذا؟ بقرينتها، لأنه لا يقال هذا جملة فيها استعارة إلا بعد إيش؟ بعد وجود القرينة. فلما كان قرينة مكتملة إذا كان حالي هذا شيء آخر، تكون حينئذ الجملة التي تأتي بعد هذا تقول أنه إيش؟ أنا أقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الآن اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة شيء معنوي، الهدى شيء معنوي كما تقدم، اشترى إنه اشترى شيء حسي ليس كذلك، اشترى شيء معنوي ما يشترى، هذا لأنه في استعارة. فالمراد بالاشترى هنا الاختيار، أولئك اللي اختاروا، فيقولون البلاغيون شبه الاختيار بماذا؟ بالاشتراء، أليس كذلك؟ الشاهد اللي يريد أنا ما بعد هذا، قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآن فما ربحت تجارتهم، هذه جملة ماذا تقولون؟ تناسب للمستعار له أو المستعار منه، المشبه والمشبه به، بعبارة أوضح، هل تناسب الاختيار أو الاشتراء؟ الاشتراء. إذن هذه ماذا نقول الاستعارة في هذا الآن؟ ها ها كيف مرشح، هذه استعارة مرشحة، هذه استعارة مرشحة. قال المصنف رحمه الله: واعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بالقرينة، فلا تعد قرينة مصرحة تجريدا. قرينة مصرحة لا يقال هذا تجريد. قرينة مصرحة، المصرحة ما هي أولا؟ لا، المصرحة التي يحدث فيها المشبه ويبقى المشبه به. الآن قرينة مصرحة تلائم من عندما نسأله؟ قرينة المصرحة تلائم من؟ انتبه، تلائم بعد يحصل، لكن تلائم من؟ أقصد تلائم المشبه والمشبه به. الاستعارة المصرحة ما هي؟ التي يحدث فيها المشبه رأيت أسدا، هذه مصرحة ولا ما هي مصرحة؟ هذه مصرحة ليس كذلك. تلائم من إذن؟ قرينتها تلائم من؟ تلائم المشبه. وذكر ما يلائم المشبه ماذا يقال؟ تجريد. إذن هل نستطيع أن نجعل هذه القرينة تجريد تجريدا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا التقسيم لا يأتي إلا بعد الاستعارة مع قرينتها، أليس كذلك؟ ذلك تنبه كلام صنع رحمه الله يقول: فلا تعد قرينة مصرحة، لأن قرينة المصرحة انظر تكون ملائمة للمشبه، وما يلائم المشبه يكون تجريدا. لا تظنها تقول تجريد، لا. مثال ذلك: رأيت أسدا يرمي. الآن رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب، يرمي هذه قرينة. أن المراد بالأسد هنا ليس هو الحيوان المتوقع، إنما رجل يشجع، أليس كذلك؟ لأن الأسد الحقيقي لا يرمي، أليس كذلك؟ الآن قولك رأيت أسدا يرمي، هل يمكن أن نقول يرمي هذه الجملة يرمي فعل فاعل، نقول أنها مجردة، أن هذه استعارة مجردة بسببها، لأنه تلائم المشبه الذي هو زيد؟ لماذا؟ لأنها قرينة. حسن. قال المصنف رحمه الله: ولا مقرينة المكنية ترشيحا، أي لا تعد أيضا قرينة المكنية ترشيحا. المكنية ما هي؟ تحدث فيها مشبه به ويجعل ويرمز له بشيء، هذه المكنية، ليس كذلك؟ إذا انظر، قرينة المكنية تلائم من؟ قرينة المكنية تلائم من؟ ها؟ مشبه به ولا مشبه؟ المشبه به، نعم، لأنها مكنية. قرينة المذكور هنا، انظر، قرينة المذكور هنا هو المشبه، وحذف ايش؟ المشبه يرمز للمشبه، فقرينة التي قرينة التي تدل على المحذوف، قرينة تدل على المحذوف، فالمحذوف هنا ايش؟ المشبه به. قرينة هنا المشبه به، المحذوف هنا المشبه به، فقرينة اذا لابد ان تكون ملائمة لذلك. اذا القرينة هذه التي تلائم المشبه، هل نقول بانها مرشحة او لا؟ لماذا؟ أحسنت، لأنها قرينة، فمرشح الترشيح لا يأتي إلا بعد تمام الاستعارة وقرينتها. أحسنت. هنا لم يمثل، مثاله تقدم معنا: أظفار المنية نشبت بفلان. الآن أظفار المنية نشبت بفلان، أو مثلا نشبت المنية بفلان، أو نعم أظفار المنية نشبت بفلان. الآن هنا المنية، أظفار المنية، أظفار هذه هي قرينة، أظفار هذه قرينة، لأن المنية ليس لها أظفار كما تعلمون. خلاصة هذه الفقرة أن البلاغيين يقولون هذا التقسيم لا يكون معمولا إلا بعد تمام الاستعارة بقرينتها. قالوا وذلك لأمرين. الأمر الأول أن القرينة من جملة الاستعارة، فبدونها لا يقال لها استعارة أصلا كما أشرنا إليه. لولا القرينة هل نقول في هذه الجملة استعارة؟ لا نقول. الأمر الثاني أنه لو اعتبرت القرينة لم توجد الاستعارة المطلقة البتة كما ذكر الدسوقي رحمه الله. إذن بهذا انتهينا هذه الفريدة. المفروض أن نكمل، تأخرنا جدا. الكتاب كان الأصل نقول سنأخذ في ثلاثة أيام، ثلاثة ليالي، لكن تأخرنا لأنه بسيط إن شاء الله، ما هو صعب ليس كذلك، لكن كلام مختصر للغاية وجميل وتأصيلي كما يقال. بعض الأخوة يقول نحن ما يصلح تقول لك سنطول، يعني ما يصلح مثلا أن سنأخذ مثل الدروس الأخرى ساعة يعني مثلا أقول 40 دقيقة أو نصبر كذلك أنس. لأن الدرس أسبوعي يا أخوان، ونحب نحن أن نأخذ سلاسل، أسيما نهتم بمثل الأشياء التي ربما ما تدرج في المراكز. إن شاء الله لو أكملنا هذه الساعة نريد نأخذ بعد ذلك علم الرسالة الوضعية، نأخذ لأن نحتاج إليه في كثير من الأمور العقدية في فهم وضع الأشياء، الألفاظ، الأسماء، ماذا وضعت، الأفعال ماذا وضعت. هذه رسائل صغيرة جميلة تأصيلية، والعلماء يقرؤونها ويشرحونها لأجل أنها هي وسائل لفهم العلوم وفهم كلام رضوان الله عليهم. فلو قلنا مثلا أننا نقرأ نصف ساعة درس أسبوعي، يعني متى سنخلق؟ لا سيما ما هي أشياء صعبة، وإنما أشياء نجهل عنها، نحتاج أن نتعرف عليها ثم نمشي ونفهم بعد ذلك بها كلام أهل العلم. فذلك أنا من رأيي أن نأخذ حتى ساعة ونصف، لأن في النونية كم نأخذ؟ قارب ساعتين. إذن هذا لو تنازلنا ساعة ونصف، كل شيء هذا ساعة ونصف، وإن شاء الله ليلة واحدة يا أخوان. ما ندري ماذا سيقع، ما ندري ماذا الأمور ماذا تستولي، الأيام حاملة الله على ماذا تضع. فلأجل هذا نستغل هذه الفرص، ما دام أنه درس أسبوعي نصبر، كلنا نصبر، يعني كلنا نصبر. ما فيش أحد يقال مثلا أنه يشتاق لهذا، ما عندنا نحن ضعف إيمان، ما أحد، ولكن نصبر أنفسنا حتى نستفيد ونلقى الله عز وجل نحن على علم. إن شاء الله سنواصل مثلا إلى ساعة 9:40 أو مثلا إلى ساعة 10 حتى ما في كل شيء. درس أسبوع ليلة واحدة يا أخوان، ليلة واحدة لكن الصبر، ليلة واحدة، لا سيما نحن نريد نأخذ سلاسل في هذه الدرس الأقوم إلا مثل الوضع، نريد نأخذ الأدب وكتب كثيرة لا بد نمشي فيها. لو قلنا نصف ساعة هذا ما سنأخذ شيئا. رمضان الآن على الأبواب ترون، ليس كذلك؟ نحن الآن صفر انتهى، كم بقي من رمضان؟ 4 أشهر، ماذا سنأخذه؟ إن شاء الله إذا نصبر جميعا، والليلة نكتفي بهذا، لكن إن شاء الله تجهزون من الأسبوع الآتي أننا سنأخذ ساعة ونصف أقل، أو أقل ساعة ونصف وأكثر من ذلك، حتى نستطيع أن نأخذ كتبا. هذه فائدة لكم أولا، ثم لأجل أيضا أن لا يحصل هذا الانقطاع. الله هنا، بارك الله فيكم.